الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 23 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وهو العلي الكبير. قوله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وهو العلي الكبير. ساق المصنف هذا الباب للدلالة على أنه لا حق لأحد أن يكون شريكا لله عز وجل، فكلهم عبيد لله تعالى، خاضعين خاشعين خائفين له ومنه. وسيأتي بيان هذه الآية وأنها نزلت في حق الملائكة سلام الله عليهم. وقبل هذه الآية قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذا هو الأمر الأول الذي نفاه الله عن الملائكة الذين عبدوا من دونه، لا يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض، وهكذا الأصنام ومن إليهم وما لهم فيهما من شرك، وهذا هو المعنى الثاني الذي نفاه، وما له منهم من ظهير، وهذا هو المعنى الثالث، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهذا هو المعنى الرابع. فنفى الله عز وجل أربع معاني قد تؤدي بالمشرك إلى التمسك بإشراكه، فقطع الله بها كل تعلق بغيره، إذ لا ملك لهم ولا شراكة ولا شفاعة إلا بإذنه. فالكفار يعبدون الملائكة ويتخذونهم وسائط تقربهم من الله، كما قال الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأخبر الله عز وجل عنهم أنهم اتخذوهم شفعاء بقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لأن لهم منازل ووجاهات. فأخبر الله عن الملائكة أنه حين يتكلم بالوحي يأتي الملائكة مثل الصعقة لعظم كلام الله ولتعظيمهم لله عز وجل. فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي رفع عن قلوبهم ما وجدوا من الخوف، قالوا ماذا قال ربكم. يسأل بعضهم بعضا قالوا الحق، أي قال الله عز وجل الحق، وهو كلامه حق وهو الحق. وهل يجيبون بهذا في كل سؤال؟ الذي يظهر نعم. ماذا قال ربكم قالوا الحق، ثم يفسرون لهم الوحي الذي أوحاه الله، وهو العلي على عرشه. ويثبت لله عز وجل من هذه الآية وغيرها جميع أنواع العلو: علو القدر والقهر والذات. وهذه طريقة أهل السنة، بينما الصوفية ومن إليهم يأتون إلى أدلة العلو، مثل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، يقولون أعلى قدرا وقهرا، ولا يؤمنون أنه أعلى ذاتا. وباب تفصيل القول في كتب العقائد، ويذكرون عن بشر المريسي أنه كان يقول سبحان ربي الأسفل، لأنه يعتقد أن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم. وأدلة العلو كثيرة ومتنوعة، منها كل دليل ذكر فيه الفوقية، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكل دليل ذكر فيه نزول الله تعالى أو التنزيل منه تعالى يدل على العلو، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، مثل قوله تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، اتفق عليه عن أبي هريرة. وكل دليل ذكر فيه العروج إليه يدل على العلو، لأن العروج يكون من أسفل إلى أعلى، والدليل على ذلك حديث المعراج وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. ومنها أدلة الاستواء على العرش، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش، لأن الاستواء هو العلو والارتفاع. ومنها الأدلة التي ذكر فيها العلو، وذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن أدلة علو الله تعالى على عرشه أتت على أكثر من 20 وجها. ومنها هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، خرجه مسلم عن أبي هريرة. قوله الكبير، أي العظيم الكبير الواسع، يعني الاسم يدل على عدة معاني، العظيم الكبير الواسع. فإذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، بل جاء في بعض الآثار: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، والله أجل وأعظم سبحانه وتعالى. والشاهد من الآية أن الملائكة الذين يشرك بهم ويدعون ويرجون ويتوكلون عليهم ويجعلون وسائط بين المخلوقين وبين الله من كثير من المشركين. هم يخافون الله سبحانه وتعالى ويرجونه ويبغون إليه الوسيلة ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. فكما أنه لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يكونوا شركاء لله فكذلك غيرهم. إذا كان الملائكة مع ما هم فيه من صفات الكمال لا يجوز أن يكون لهم شراكة، فغيرهم من باب أولى، مثل هذه الحجارة الصماء ومثل المقبورين والأتربة والموتى. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضها فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها على آخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قوله: إذا قضى الله، والمراد بالقضاء القول. قال تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قوله: الأمر أي الشأن. قوله: في السماء، المراد به العلو، لأنه تعالى في العلو على عرشه، والملائكة حول العرش، ومنهم من هو في السماوات. يعني لا تفهم من قول الله في السماء أنه داخل السماء، فالله على السماء، لأن السماء كل ما على وارتفع. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها، فيه دليل على أن للملائكة أجنحة. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأنهم سكان السماء، وهم الصافون وهم المسبحون، وهم المرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا على تفسير لأهل العلم، وهم والنازعات غرقا. الآيات: وهم الذين يحفظون ابن آدم من بين يديه ومن خلفه بأمر الله، وهم الموكلون بالقطر وقبض الأرواح، وهم الموكلون بالقبر وما فيه، والموكلون بالجنة والنار وما فيها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق عظيم من خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأيت جبريل له 600 جناح منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وجاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أفضلهم الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، ومنهم ميكائيل عليه السلام الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ ينفخ. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وميكائيل الموكل بالقطر، وكم تنزل من القطرات والأمطار وتجري من الأنهار، فوكل الله لها هذا الملك وجعل له أعوانا وأتباعا، حتى ذكر أن كل قطرة تنزل معها ملك كما في المطر والرعد والبرق لابن أبي الدنيا. وفي حديث الإسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما منها موضع قدم إلا وبه ملك ساجد أو راكع أو قائم. والكلام عن الملائكة يطول، وهو مما يزيد الإيمان. قد ألف في الملائكة، ألف فيهم السيوطي وألف فيهم غيره، وكان قد ألف بعض طلاب الشيخ مقبل رحمه الله، إلا أنه انحرف، والله المستعان. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها أي حركتها، قوله خضعانا لقوله بمعنى خضوعا وتذللا لسماع كلامه، قوله كأنه سلسلة على صفوان أي صوت القول كأنه سلسلة الحديد التي تقع على صفوان وهو الحجر الصلب الأملس. وهذا ليس فيه تمثيل لكلام الله عز وجل، فالله ليس كمثله شيء السميع البصير، وإنما فيه أن الله عز وجل موصوف بصفة الصوت فيسمع الملائكة صوت الله عز وجل. قوله ينفذهم ذلك، النفوذ هو الدخول في الشيء، ومعناه أن كلام الله عز وجل حين سمعوه بلغ منهم مبلغا عظيما. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنها الفزع. قالوا قوله قال ماذا قال ربكم، سؤال من الملائكة للمقربين منهم، وهذا دليل أنهم لا يعلمون الغيب. قوله قالوا الحق، هذه الأمور عند تدريس العقيدة لابد من الإشارة إلى مثل هذه الأمور، الكلام على معرفة الغيب، الكلام على يعني اتخاذهم شركاء. قوله قال الحق أي قال الله الحق وهو تعالى الحق، وقوله حق ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الحق ووعدك حق وقولك حق، الحديث متفق عليه. قوله وهو العلي الكبير، وهذا هو الدليل على أن الله يتكلم بحرف، وهذا دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت وأن كلامه مسموع خلافا للمعتزلة والأشاعرة، فالمعتزلة يزعمون أن كلام الله مخلوق وإن لم يصرحوا بذلك، بعضهم يقول كلام الله ويسكت، لكن قولهم في الخلق ظاهر. ولذلك أضاف أهل السنة في كلامهم القرآن كلام الله غير مخلوق، لابد من هذا القيد. والأشاعرة يزعمون أن كلام الله نفساني أي كلامه في نفسه، أما القرآن الذي بين أيدينا الذي تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل فهو عبارة عن كلام الله وليس بكلام الله عندهم، هذا إلزام لهم تكلم به محمد أو جبريل، لأنهم يقولون هو كلام معبر عن الله. نقول قد قال الله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، وقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، ففي الآية الأولى هو محمد وفي الآية الثانية هو جبريل، فإلى من يضاف؟ لأنه استحال أن يتكلم بكلام بنصه وفصه يعني يتكلم به اثنان في معنى واحد إلا أن يكون قد نقلوه عن غيرهم، فجبريل نقل عن الله ومحمد صلى الله عليه وسلم نقل عن الله. ويلزم كان يعلمان ما في نفس الله تعالى، تعالى الله عن هذا القول الباطل، ويلزم من ذلك أن القرآن ليس بكلام الله، فلو امتهنه أحد متعمدا لم يكفر عندهم، ولو حلف بالقرآن لما لزمه كفارة لأنه حلف بغير الله. إلى غير ذلك، في الحديث دليل على أن كلام الله عز وجل بصوت فيسمع الملائكة كلامه كلاما عظيما كوقع السلسلة على صفوان، وليس في هذا تمثيل الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك ليس كمثل شيء السميع البصير، لكن فيه أن كلام الله حقيقي ومسموع. قوله فيسمعها مسترق السمع أي حين يتحدث الملائكة يسمع كلامهم مسترق السمع من الجن، فالجن يتراصون بعضهم على بعض إلى السماء الدنيا، فإذا ما تكلم الملائكة فيما بينهم سمع الجن كلامهم، فيلتقط الجن تلك الكلمة وينزل بها إلى الأرض ويعطيها للكاهن ويضيف إليها 100 كذبة ويقرقرها في أذنه كقرقرة الدجاجة، فيصبح الكاهن يحدث بتلك الكلمة الصحيحة ويضيف إليها 100 كذبة، فيعتقد الناس في كلام الكاهن لتلك الكلمة الصحيحة ولا يميزون الباطل الكثير. قوله ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يكون بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء، والله عز وجل قد أرسل عليهم الشهب، وأحيانا يلتقط هذه الكلمة ويبلغ بها من بعده، وربما وصلت الكلمة إلى الأرض قبل أن يقضى على ذلك الذي بلغها، وربما قضي عليه وقد فاتت الكلمة إلى غيره، فيفتن الناس بسبب ما يلقيه الجن على الكهان والعرافين. إلا أن الله عز وجل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، لأن الشهب سلطت عليهم أكثر، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبي نخلة عامدين إلى سوق عكاظ ما بين مكة والطائف، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. ثم قص الله عز وجل علينا من خبرهم ما فيه بلاغ مبين، قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وهذا من شدة حرص الجن على إغواء بني آدم. قوله الساحر أو الكاهن، بين الساحر والكاهن عموم وخصوص، يعني عند المحققة الساحر والكاهن قد يطلق على شيء واحد، لكن عند التفصيل بينهما عموم وخصوص، من حيث أن كل منهما يدعي علم الغيب، تساوى في الدعاء علم الغيب، ويستعين بالجن، الساحر والكاهن يستعين بالجن، إلا أن الكاهن يخبر عن الأمور المغيبة، والساحر يأتي ببعض الأمور كالصرف والعطف وغير ذلك على ما يأتي بيانه. سيأتي أيضا الفرق بين العراف وبينهم. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وقد جاء النهي عن النظر إلى الشهاب كما صح عن أبي قتادة رضي الله عنه عند أحمد قال إن قدنهينا أن نتبعه أبصارنا، وهو في الصحيح المسند شيخنا مقبل. قوله وربما ألقاها قبل أن يدركه، أي تفوته وتسلم منه. قوله فيكذب معها 100 كذبة، وهذه عادة الجن، وكثير من الناس يستعينون بالجن ويصدقونهم، والواقع أنهم لا ينبغي أن يصدقوا ولا يستعان بهم ولا يسألوا. ومن هذا ما يسلكه كثير من الرقاه الآن، هذا فيه جني عاشق، وهذا فيه عين حاسدة، وهذا فيها جني في الرحم، وذاك جني كذا، ما أدراه. قد يكون الإنسان ممسوسا وقد يكون غير ممسوس. كثير من الأمور يضيفونها إلى المس وإلى السحر، وقد يكون غير ممسوس ولا مسحور، ولكن الحالة النفسية لها دور. الناس قد تخيلوا أن من وقع فيه الجني أو من وقع فيه المس يصير حاله كذا وكذا، فإذا ما وصل إلى المرقي يقول له إذا تأثرت بالقرآن فيك جني، فنفسيته تجعله يتأثر بالقرآن، والقرآن قد يؤثر بفضل الله عز وجل وعون الله عز وجل لما فيه من الشفاء والبركة، لكن الجزم هذا فيك جني، فيك جني يعني كذا، فيك مكان كذا، كله من التخرصات. ولا ينبغي للمرقي أن يتحدث مع الشياطين ولا مع الجن، إذا ثبت أن فيه جني وجعل يتكلم لا ينبغي أن يتحدث معه، ما اسمك ومن أدخلك وأين السحر، قد يكذب، قد يتهم البراء ويوقع بين الناس الشحناء. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يعني هؤلاء الناس إذا قيل له هذا ساحر وكاهن ولا يعلم الغيب يقول أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، إذن كل ما يقوله يعتقدونه حقا. مرة ظهر واحد في البلاد وبعدين كان قد كذب عليهم وقال لهم سيكون في ليلة كذا وكذا ضباب وريح، المهم كان في تلك الليلة ضباب وريح، وعادة البلاد أنها في الخريف والشتاء الضباب كثير والريح موجودة. المهم ثم جاء لهم بأقوال أخرى فجعل بعضهم يصدقوا، فتناقشنا معهم بينا لهم أن هذا كذاب، ومن ذلك أنه ادعى بعد ذلك أنه المهدي. قلنا المهدي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم بني داود. وفي صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في إذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. قوله فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي تلك الكلمة الحق التي سمعت من السماء، وهذا من الفتنة، وفيه دليل أن كل مبطل يمزج باطله بشيء من الحق حتى يرجع على ضعفاء العلم والإيمان، والشبه خطافة ولا يسلم منها إلا من سلمه الله. وهناك قصص لكثير من الكهان الذين أسلموا بسبب شياطينهم التي كانت تأتيهم، ففي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن، بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية، يعني هو ظن أنه ساحر أو أنه كان على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنا على الرأي أو, أو, أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية. صدق ظن عمر صدق ظن عمر إلا أنه جعله بين ظنين. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقلت ألم ترى فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها خوفها وفزعها وحلاكها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلائص وأحلاسها يعني فرت إلى الصحاري. قال عمر صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. وقد كان قد شهر بعضهم مثل مصطح الذي كان في اليمن فقد شهر بالكهانة حتى يذكرون أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان كانت قد اتهمت برجل اتهم زوجها برجل فباحثها أبوها فأنكرت فتحاكموا إلى كاهن في اليمن فلما قربوا من اليمن تغير وجهها فقال أبوها إن كنت ألممت بشيء لماذا ما حدثتين هناك قالت والله ما ألممت بشيء لكن هذا بشر قد يصيب وقد يخطئ. فلما وصلوا إليه قال لهم هذه بريئة وسيكون من شأنها أنه يخرج منها ولد يملك العرب ونحو ذلك فأراد زوجها أن يرجعها إليه قالت والله لا أرجع إليك ولا يكون منك فتزوجت بعده أبا سفيان فكان منها معاوية يذكرون هذه القصة. فالشاهد أنهم كانوا يتحاكمون الكهان إلى العرافين فيخبرونهم بالأمور المغيبة وإلى الآن ربما يسموه عندنا في اليمن المبشع أو نحو ذلك إذا ضاع لأحدهم شيئا ذهبوا إليه وهذا من الأمور المنكرة فإن مثل هذا إن كان مصدقا لهم قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان غير مصدق لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال المصنف رحمه الله عن نواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماء منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قوله عن النواس بن سمعان ابن خالد بن عمرو بن قرطب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب العامري الكلابي له ولأبيه صحبة وحديثه عند مسلم في صحيحه والحديث أخرجه ابن أبي عاصم يعني حديثه الطويل في قصة الدجال ليس هذا الحديث والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في تفسيره وابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات وضعفه أبو زرعة وغيره وقال لا أصل له وفيه الوليد بن مسلم وقد عنعن وعنعنته من شر أنواع العنعنة لأنه يدلس تدريس التسوية وفيه نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رأس في السنة ولكنه ضعيف في الحديث ويغني عنه الحديث الذي قبله وما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. فالشاهد من الباب أن الملائكة سلام الله عليهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فغيرهم من باب أولى. وأن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع، ويتكلم بصوت وحرف، وكلامه غير مخلوق بل هو صفته، وما كان من الله فليس بمخلوق، ومن زعم أن كلام الله مخلوق فقد كفر. وفيه من الفوائد أن الملائكة لهم قلوب، لقول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأنهم يخافون الله ويتكلمون، ولهم أجنحة. وقد تقدم أنهم رجال كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال: الذي يوقد النار ما لخازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. والملائكة خلقوا من نور كما في صحيح مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. ومن الفوائد أن نجوم السماء خلقت لثلاثة أمور كما قال قتادة رحمه الله: رجوم للشياطين وزين للسماء وعلامات يهتدى بها. قال تبارك وتعالى: وعلامات بالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وسيأتي الكلام على النجوم في بابها إن شاء الله تعالى.